بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات في هذا اللقاء، وهو اللقاء الرابع خلال شهر رمضان، ولعله اللقاء التاسع عشر ضمن اللقاءات المتتابعة المتسلسلة التي نحدثكم خلالها عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي. فحياكم الله، والآن نستمع إلى السؤال الأول.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الأول من الجزائر، يقول السائل: أختي على استقامة وترغب في إكمال تعليمها في تخصص الصيدلة، والجامعة تبعد عن مدينتنا بحوالي 90 كيلو، وفيها سكن للطالبات، فهل يجوز لها أن تقيم مع مجموعة من النساء؟
هذه المسافة الظاهر أنها سفر عندكم، فإذا أوصلها محرمها إلى الجامعة وتم تسجيلها وإسكانها حتى تسكن في سكن الطالبات فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. وإن أقام معها قريبا من الكلية فهذا أولى وأفضل وأحوط. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني أيضا من الجزائر، تقول السائلة: أنا أرملة ولدي أطفال، هاجرت من أوروبا إلى بلد مسلم، ولدي ظروف صعبة مع عائلتي، تقدم شخص لخطبتي وهو مقيم في بلاد كافرة، فما نصيحتكم لي في هذه الحالة؟ هو يريد الزواج لتحصين نفسه، وأنا أريد من يعينني على تربية أطفالي.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث. فإذا تقدم لك من يتوفر فيه هذان الأمران، وهما الرضا بالدين والرضا بالخلق، فاقبلي. فإن كان من بلدك فلعلها أفضل وتسكنين في بلد مسلم، وإن لم يكن في بلدك وخشيت على نفسك فلا مانع أن تتزوجي وتهاجري إلى بلد تستطيعين أداء فرائض الله عليك. نعم، ولكن تنبهي إلى الأطفال، هل هو مستعد لكفالتهم؟ هذا الأمر ينبغي أن تلحظيه يا بنتي. فإن لم يكن مستعدا فهل لهم ولي يكفلهم؟ نعم، فإذا لم يستعد وكان لهم ولي يكفلهم فالأطفال بعدك يضيعون، فاشترطي عليه كفالة هؤلاء ولو أن تعينيه بالعمل إذا انتقلت معه حيث يسكن. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع من هولندا، تقول السائلة: بدأت صيام رمضان للمملكة المغربية لمدة 5 أيام، ثم عدت بعد ذلك لمحل إقامتي في هولندا، ونحن في هولندا نتابع المملكة العربية السعودية في الصيام، فهل أفطر مع أهل المغرب أم مع أهل السعودية؟
ما دمتم تتابعون المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، وجمع عوامها وخواصها على ما رضيه لعباده من الإسلام والسنة، فإفطاركم على إفطار المملكة العربية السعودية. ثم إن كنت متأخرة، إن كنت متأخر تأخرت على السعودية يوما، فأفطري ثم اقضيه فيما بعد قبل أن تصومي ستا من شوال إن كنت من المحافظات على هذه الست. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الماضي كان السؤال الثالث، والآن السؤال الرابع من الجزائر. يقول السائل: بعد دفن الميت عندنا يقوم الإمام بالدعاء للميت والناس يؤمنون جماعيا، وعند الانتهاء من الدعاء يقرأ الفاتحة، فهل أبقى معهم أم أنصرف حال الانتهاء من الدفن؟
هذا الأمر بدعة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم الثبات، فإنه الآن يسأل، وإن كانت امرأة يقال اسألوا لأختكم الثبات فإنها الآن تسأل. والكل يسأل لهذا الميت رجلا أو امرأة، نعم، وحدا. فالدعاء الجماعي على وفق ما ذكرت بدعة محدثة، فانصرف ولا تدعو معهم. وإن كان الميت، وإن كنت وليا للميت أنت وحدك، فمرهم بالانصراف. نعم، ولو كنت أنا ولي الميت وعصوا لحثوت التراب في وجوههم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس من تونس. تقول السائلة: هي تسأل عن مشروعية إقامة دروس صوتية خاصة بالنساء في المواقع الإلكترونية، علما أن هذه الدروس لا يتم بثها على العام كالغرف الصوتية.
يا بنتي، هذا العمل قد يخترقه رجال مرضى يريدون أن يستمتعوا بأصوات النساء ويقتنون بكنيات نساء: أم فلان، أم أحمد، أم علي، وليس عندهم مانع أن يتسموا بأسماء نساء مسلمات، فأنا لا أنصح بهذا. نعم، فإن كانت عندك قدرة لو كتبت في المواقع السلفية كتابة، في سحاب، في موقع ميراث الأنبياء، في منتدى الوحيين، في البيضاء، نعم، في المواقع السلفية تكتبين مسائل تفيد بلد جنسك في التوحيد والسنة، في الفقه، في الحديث، نعم. وإن رد عليك رجل فلا تصطدمي به. نعم، ابني ما تكتبينه على الدليل إن كنت قادرة على إقامة الدليل على ما تكتبينه، وإن كنت غير قادرة فتفرغي لعبادة الله عز وجل وحصل العلم أنت بما تستطيعين من مشافهة من الجلوس إلى العلماء، أو مثلا بالهاتف أو عن طريق المواقع التي تبث فيها دروس علمية، وها أنت ولله الحمد تستمعين إلينا وغيرك من العشرات من هذا الموقع. نعم، وتبث دروس سلفية ولله الحمد من هذا الموقع. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس من تونس. يقول السائل: أعمل ممرضا في قسم الطوارئ يوم أو يومين بالأسبوع، وإذا حضرت الصلاة لا أستطيع ترك القسم والذهاب للمسجد للصلاة في جماعة، فهل يجوز لي أن أصلي بمكان عملي منفردا؟
هذا عذر، وأنت ملزم بمتابعة أحوال مرضاك، وقد يستمر ذلك وقتا طويلا، فصلي حيث قدرت. إن كان لك زميل يغطي عملك والقسم لا يمانع فاذهب إلى حيث يصلي المسلمون ولعله يكون في المستشفى الذي تتبعه مصلى للرجال، وإن لم يوجد أو كان القسم يمنع لأن الطواري هي اسم على مسمى، فقد تطرأ عليكم أحوال تستدعي النفير العام من الأطباء والممرضين وغيرهم ممن له علاقة بهذا القسم، فصلوا إذا أمكنتكم الصلاة حيث أنتم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع من تونس، تقول السائلة: إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان بعض المصلين يصلون التراويح مع الإمام ثم ينصرفون ويعودون في الثلث الأخير لصلاة التهجد والوتر مع الإمام، هل هذا سنة؟
لا مانع من هذا إن شاء الله، والعمل عليه عندنا وفي كثير من بلدان المسلمين، فالأمر فيه ساعة. وإن اكتفيت بالتهجد يعني أرجعت صلاتك أول الليل إلى آخره وصليت 13 ركعة فهذا أفضل إن شاء الله. وحبذا لو أن أئمة المساجد يوقفون التراويح ويصلون بالناس حين يأتي منتصف الليل ويتركون لهم ساعة أو ساعة ونصف ليتمكنوا من السحور، حبذا لو فعلوا هذا، مع أن لا نستنكر ماذا يعني الصفة التي ذكرتها في سؤالك.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من المغرب، يقول السائل: نحبك في الله يا شيخ، لدينا شخص تأثر بعقيدة فاسدة فكفر كل بلدته ولم يستثني منها أحد، والآن الحمد لله تراجع وعرف الحق، ومخافة أن يبوء باسم الموحدين بهذه البلدة، فماذا يجب عليه أن يفعل؟
يتوب إلى الله عز وجل علنا ويبين علنا، نعم، وينصح لي أبناء بلده، فمن رجع فبها ونعمة، ومن لم يرجع برئت منه ذمته، هو يلزمه البيان كما قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا حدثت منه هذه الأمور الثلاثة فإنها كافية. وأذكره وإياكم بقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني يغفر له. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من مصر، تقول السائلة: هل يجوز فسخ عقد الإيجار بسبب إخلال المستأجر ببنود العقد، ويوجد في العقد شرط جزائي على من يخل به والمستأجر لا يريد أن يدفع، فهل يجوز للمالك أن يأخذ الآلات التي تحت يده ويمتلكها المستأجر؟
أولا، الإيجار عقد على منفعة، فهي شبيهة بالبيع من ناحية، إلا أن البيع يكون عقد على العين والإيجار عقد على المنفعة. وفي الحديث الصحيح: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا أخل المستأجر بالعقد فللمالك فسخه، وإن تجاوز عنه لما يرى من عسره فله الأجر إن شاء الله تعالى. وأما ما ذكرته من البند الجزائي فهذا خطأ، نعم، فهذا الشرط فاسد، نعم. لكن إذا كان المستأجر أتلف أشياء في مدة عقده فإنه ملزم بإصلاحها، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، يقول السائل من الجزائر: ما حكم عقد نكاح رجل على فتاة بدون الولي، علما بأن الأب مطلق أم الفتاة وهي مقيمة مع والدتها والأب لا يعلم عنها شيئا.
كثير من يدعي هذا والله أعلم بالصدق. هذا السؤال من مجهول، ولا أتصور أن أبا يترك بنته مع امرأة مع أمها ولا يحيطها بشيء. لكن إن كانت المرأة صادقة فتنتقل الولاية إلى أقرب، إلى الأقرب من عصبتها، إن كان لها إخوة أشقاء فتنتقل الولاية إليهم إذا كان هذا، إذا كانت هذه الدعوة صحيحة. نعم. وإذا اعترض الأب فهو أولى. فنحن نحذر بنات المسلمات من هذا المسلك، وهو الزواج من غير ولي. والراجح أن العقد فاسد. نعم. بعضهم يقول ببطلانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فعقدها باطل باطل باطل. وفي الحديث الآخر: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لكن بما أنه للخلاف الحاصل فيه بين الجمهور وبين أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، قالوا فاسد. والمعنى أنه إذا اعترض الولي الحاكم الشرعي يفسخ النكاح ويجدده بموافقة الولي. فيا بنتي أنت لا تعرفين مخابئ الرجال وما تنطوي عليه نياتهم وأحوالهم. فكم من رجل يتظاهر للمرأة بحسن التدين والخلق الجميل، فإذا تمكن منها وعقد عليها قلب لها ظهر المجن، انقلبت حاله. فلا تفرطي في الولي، بارك الله فيك يا بنتي. هذا تحذير لك ولكل من تسمع حديثي من بنات المسلمات.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 11، السائل من ألمانيا. يقول السائل: أنا ألماني مسلم ووالدي ليس مسلمين، ووضعي في العمل سيء جدا، وعقدي المهني ينتهي خلال 6 أشهر القادمة، ودخلي المادي قليل. أنوي الهجرة لبلد مسلم وطلب العلم، لكن والداي يريدانني أن أدرس في ألمانيا في جامعات مختلفة في دراسات غير جائزة. فما نصيحتكم؟ هل أبقى وأدخر المال أم مهاجر في حال انتهاء عقدي المهني؟
إن كنت قادرا على الهجرة بما تجمعه فيما بقي من عقدك المهني فلا تطع والديك لأنهما كافران. وإن كنت تبرهما البر وتتألفهما، أما إن كنت لا تقدر، إن كنت لا تقدر فأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فلو أمرك والداك المسلم، فلو كان والداك مسلمين وأمراك بهذه الدراسة التي ذكرت أنها غير جائزة، والله أعلم بما ما هي، فلا طاعة لهما، فكيف بكافرين؟ نعم. استعن بالله واصبر وابحث عن عمل واترك والديك هؤلاء. نعم. وإن لم تقدر فشاكلهما، لكن لا توافق على هذا العمل الذي ذكرت، الدراسة التي ذكرت أنها غير جائزة، لعلها مواد يعني لا ترضى ولا يقبلها المسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 12. تقول السائلة من مصر: أخت عقدت قرانها واستلمت المهر واشترت به أثاث وأرسلته إلى شقة العاقد، وتريد أن تقيم دعوة خلع، فهل يجوز لها أن تترك الأثاث أم تعيد المهر نقودا؟
هذه مشكلة. يعني لا أدري يا بنتي لما طلبت الخلع، فأمرك يرجع إلى الحاكم الشرعي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13، تقول السائلة من تركيا: بعض الناس عندنا قبل رمضان يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء من غير سفر بسبب قرب الفجر بالعشاء، فما حكم ذلك وكم عدد ركعات التراويح؟
سؤالك يا بنتي من تركيا يتأله من شقين. أولا، جمع قومك بين صلاتي المغرب والعشاء لقرب الفجر، فإذا كان الفجر قريبا من العشاء بحيث أنهم لا يتمكنون من أداء صلاة الصبح على وجه يعني يكون ليس هناك متسع، كان يكون ما بينهما 3 ساعات ونحو هذا أو 4 ساعات، فهذا في الحقيقة في حرج، فيسوغ لهم الجمع، يسوغ لهم الجمع حتى يؤدوا صلاة الصبح. يعني والجمع هذا جمع تقديم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي فجمع بين المغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من بلا خوف ولا نعم ولا مطر، في رواية بلا سفر. نعم. لا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لماذا؟ قال: حتى لا يحرج أمته. فالرواية الصحيحة بلا خوف ولا مطر، ورواية بلا سفر هذه فيها نظر، لأن لا يعني نعم هذه فيها نظر وظهر أنها لم تثبت، وإنما الثابت بلا خوف ولا مطر. نعم، فهذا إحراج. بقي عدد ركعات التراويح. ورد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 11 ركعة إلى 13 ركعة كما صح من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، ومن زاد على ذلك فلا مانع من الزيادة إن شاء الله، وإن كان الأولى الاقتصار على ورد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل يتمكن القوم من صلاة التراويح؟ ما دام الأمر محرجا واضطروا إلى الجمع بين المغرب والعشاء لقرب وقت الفجر فيصلوا ما قدروا عليه، الوقت ضيق. نعم. لكن هل يصلون التراويح في وقت يعني بعد العشاء مباشرة وقد صلوها جمع تقديم مع المغرب؟ لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى، لأن القاعدة في هذا وقت نعم وقت إحدى الصلاتين هو وقت لكليهما، فمن جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب نعم فهو وقت العشاء، ومن جمع بينهما في وقت العشاء فصلاة المغرب وقعت في وقت المغرب وإن كانت صليت في وقت العشاء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 14 من ليبيا، تقول السائلة إنها تستعمل لولب كمانع للحمل، وهذا اللولب طبيا يمنع التبويض والحيض، ولكن أحيانا ينزل بعض الدم لأيام قليلة وينقطع، وهو طبيا ليس بدورة، ماذا تفعل في الصلاة والصيام؟
هذا يرجع إلى الحال، وأنت مسؤولة أمام الله عز وجل، فإن كان هذا الذي ذكرته يأتيك وقت العادة الشهرية وبما تعرفين فهو منها، وإن كان في غير وقت ذلك فليس منها، دم فساد. وأنت أدرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 15، يقول السائل من إسبانيا: هل يجوز لي عند الاعتكاف الخروج من المسجد يوميا للاستحمام في البيت والأكل والشرب؟
يعني هذا يستدعي منك النظر، هل أنت مضطر إلى ما إلى من يعني مضطر إلى هذا الخروج؟ فليس عندك من يأتيك بطعامك وشرابك؟ فإن كنت تجد من يأتيك بطعامك وشرابك فلا تخرج، نعم. وإن كان ليس عندك من يأتيك بطعامك وشرابك فلا مانع. ولا ندري هل أنت متزوج أو لا، فإن كنت متزوجا فلا تباشرها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا تباشرها ولا تقبلها، نعم. وأما الاستحمام يعني إن كنت تتأذى من عدمه فلا مانع إن شاء الله، وإن كنت لا تتأذى فلتبقى على ما أنت عليه ولا تغتسل إلا إذا تأذيت أو أحدثت، نعم، حدث لك جنابة في المسجد، نعم، يعني احتلام.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من الجزائر، يقول السائل من السعودية، تقول السائلة: أنا مريضة بالسكر، ومنذ سنوات كنت أفطر بسبب انخفاض السكر ولا أطعم، فما الواجب علي أن أفعل الآن؟
أرى يا بنتي أن تحصي المساكين، تحصي الأيام التي أفطرت فيها، نعم، وتطعمين بقدرهم، عفى الله عنا وعنك، نعم.
وهذا السؤال 17 من ليبيا، يقول السائل أو يسأل: كيف تكون رقية البيت الذي فيه سحر؟
تقرأ سورة البقرة وما تيسر من القرآن في جوانب البيت، وعلى أهل البيت أن يتحصنوا بذا بأذكار الصباح والمساء. وأنصح بكتاب نافع إن شاء الله في هذا الباب، وهو صحيح الكلم الطيب للألباني، وأصله لشيخ الإسلام بن تيمية، لكن الإمام الألباني محدث هذا العصر إلى منازع نقوله وإن رغمت أنوف، استخرج يعني جرد الصحيح وترك ما تبين له ضعفه، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18 من الجزائر، يقول السائل: لدينا بعض الأئمة يخصصون دعاء القنوت بالعشر الأواخر من رمضان، ويرتلونه ويزيدون كثيرا عن الدعاء الماثور مما يشق على المأمومين، فهل نتم الصلاة معهم أم ننصرف قبل الوتر؟
هذا أمر أمت به البلوى، فما أكثر من يدعو بالأدعية المصنوعة المتكلفة التي تعادل أحيانا الجزء أو نصفه. وحبذا بل ننصح أئمة المساجد أن يكتفوا بالدعاء المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وهو دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، قال علمني الرسول هذه الدعوات، في رواية في الوتر، لكن رواية في الوتر شاذة، ولا مانع أن يدع به في الوتر إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 19 من الكويت. تقول السائلة: في مسجدنا نقوم بتوزيع جوائز على المشاركات في حفظ أجزاء من القرآن الكريم، ويتخلل ذلك إلقاء بعض الأسئلة بعد تقسيم الحضور إلى مجموعات، فهل في ذلك بأس؟
والله يا بنتي لا أدري عن هذه الأسئلة، لكن إن كانت الأسئلة في القرآن في التجويد، نعم، في حال الأئمة، يعني مسابقات في الأئمة كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة والزهري وعروة بن الزبير شيخ الإسلام بن تيمية، ومن تلامذته ابن القيم وابن كثير وابن رجب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نرجو إن شاء الله أنه لا بأس بها، والأولى عدم ذلك، لأن السلف كثير منهم يتوقف عن الدروس في رمضان ويشغل وقته بالعبادة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 20 من الجزائر. يقول السائل: ذهبت لخلع ضرسي في نهار رمضان وأنا صائم، فأخطأ الطبيب في وضع البنج ووجدت طعمه المر في فمي، هل أعتبر نفسي مفطرا وماذا يجب علي؟
أنت قلت في فمك ولم تقل في جوفك، يعني لم يتحدر، لم تقل في حلقك، فبناء على ما ذكرت لا بأس بصيامك إن شاء الله، صيامك صحيح. نعم. كالذي يذوق ملح الطعام، الذي يذوق ملح الطعام سواء كانت المرأة في بيتها أو الطباخ الذي يطبخ لعموم الناس أو شخص رجل يطبخ لنفسه، يذوق ملح الطعام حتى ينضبط ولا يزيد الملح، هو يجد طعمه في لسانه، فلا بأس بالصيام في هذه الحال إن شاء الله تعالى، صيامك صحيح.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 21. يقول السائل أو السائلة من أمريكا، تقول: أحيانا أخذ من مال زوجي من غير علمه قيمة دولار أو اثنين بحيث أجمعهم وأشتري حاجيات للأطفال وللبيت وأستثمرها في تجارة صغيرة تعود بالنفع علينا، فهل علي إثم في ذلك؟
استأذني زوجك يا بنتي ولا تتصرفي، وإنما يباح لك ذلك إذا كان بخيلا شحيحا يقتر عليك وعلى أولادك بالنفقة، هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهي أمه وهي زوج أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم أجمعين، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف إلا ما أخذت من ماله وهو لا يدري، يعني للنفقة، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. فإن كان زوجك مقترا فخذي النفقة فقط، وإن كان غير مقتر فاستأذنيه في هذا الأمر ولا تتصرفي بغير إذنه.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 22. تقول السائلة وهي غير محددة بلد السائلة: في بلدنا يوزع سنويا أطعمة للفقراء والمساكين من قبل ولي الأمر، وهذه التوزيعات يتكفلها بعض الأشخاص، لكن أقربائهم وأنفسهم لهم النصيب الأوفر من تلك التوزيعات مع أنهم ليسوا بمحتاجين إليها، فما حكم عملهم هذا؟ بارك الله فيك.
هذا إن كان يعني إن كانت كنت صدقتي أو صدقت فهذا حرام ولا يحل لهم ذلك، وهو غش وخيانة، نعم. فإن فمن قدر منكم على بيان الأمر للحاكم ويلزمه إثبات ذلك والتأكد منه والحاكم يقبل كلامه فناصحوا، وإلا فدعوهم أمرهم إلى الله هو الذي يحاسبهم سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال 23 يقول السائل من ليبيا: والدي يمنعني من الزواج وأنا أبغي النكاح لكي يتفرغ العلم، فما توجيهكم لي؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهنا أنت قلت يمنعني من الزواج، هذا المنع له حالان يا ولدي، إحداهما أن يريد أن يبحث لك عن امرأة ذات دين وخلق فأطعه في هذا ولا تستعجل. الحالة الثانية أن يتعمد يعني يتعمد منعك بدون سبب اعتباط كما يقولون، ولا تصوروا من أب هذا الأمر، لا أتصور من هذا الأمر منه هذا الأمر. ففي الحالة الثانية إن كنت صادقا فلا مانع أن تتزوج، لكني أيضا لا أنصحك بالعجلة، لعل والدك يريد لك الخير، فهو يعرف العوائل ويعرف معادن الناس، إلا إن أراد أن يلزمك بامرأة قريبة وأنت لا تحب الزواج منها، إما لسوء خلقتها أو سوء خلقها أو غير ذلك من الأمور التي لا ترغبك فيها، ففي هذه الحال أرى أن تجعل أباك أمام الأمر الواقع فتقول: يا أبي أنا لا أحب هذه المرأة ولا أرغب في الزواج منها، فابحث لي أنت عن غيرها، فإن أبى فتزوج. نعم. وسيعود إليك أبوك إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 24 هي مجموعة أسئلة شيخنا.
كيف؟
مجموعة أسئلة تتعلق بزكاة الذهب والفضة المستخدمة للزينة.
هذا أمر أولا اختلف فيه أهل العلم، فقال الطائفة: لا يزكى من الحلي ما كان معدا لللبس والتحلي تتحلى به المرأة أمام نسوتها أو أمام زوجها. وذهب الطائفة الأخرى إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا، سواء كانت معدة لللبس أو الكراء أو التجارة أو غير ذلك من الأغراض، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. وقد دل الدليل من السنة على هذا من حيث العموم ومن حيث الخصوص. فمن حيث العموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صاحبي ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه، الحديث. وأما من حيث الخصوص فمن تلكم الأحاديث أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها أو في يد ابنتها سواران من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاتهما؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فنزعتهما وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. وها هنا أمر أو أمه. كيف تزكي المرأة حليها الذي تملكه سواء كان من مهرها أو هدية من زوجها أو محرمها ملكته؟ فتسلك الآتي: أولا تفرض نفسها تفرض نفسها بائعة لا مشترية. ثانيا تحصيه دقيقه وجليله وصغيره وكبيره. والذي ترجح عندنا وفي الشيخ وللشيخ عطية رحمه الله بحث قرأته قبل أظن حوالي 40 سنة ونسيت الكتاب، بحث جيد في هذا، حاصله أن نصاب الذهب 100 جرام، لأن الذهب الموجود خليط ذهب ومعادن أخرى، ولهذا يقولون عيار 21 وعيار 18، فيقولون عيار 21 يعني على 24، يعني 3 منه معادن تكمل 23. نعم، فإذا حال الحول ولديها هذا المقدار نعود فنقول فإن تزكيه تفرض نفسها بائعة لا مشترية وتعرضه على الصاغة، باعت الحلي فتزكي على أغلى سعر. نعم، ثم إن استطاعت أن تخرج منه من عيني الحلي قطعة تعادل الواجب عليها تخرجها، وإن لم تستطع أخرجت القيمة. فعلى سبيل المثال إذا كان حليها 500 جرام فعليها من كل 100 جرام 2.5 جرام، يعني المجموع 12.5 جراما. نعم، تلتمس قطعة من ذهبها فتخرجها إذا كانت يعني قطعة بهذا المقدار، وإن لم تتمكن أخرجت قيمة الواجب عليها على أغلى سعر كما ذكرنا آنفا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 25، سائل من قطر، يقول السائل أنه يعرف أنه يجب عليه غض البصر ولكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه حيث يشعر أنه بحاجة إلى النظر، فماذا يفعل وهو على علم بأنه يفعل معصية وعلما أنه يواظب على الصلاة ويقوم الليل لكنه لا يذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد، فما نصيحة فضيلتكم له؟
أولا أنت أخطأت إذ لم تواظب على الصلاة جماعة في المسجد، وأخشى أن الشيطان تسلط عليك فجعلك لا تستطيع أن تغض البصر، فأدخل عليك أمرا لم يأمرك الله به، فالذي أمرك الله به الغض من البصر وليس غض البصر من الكلية، هذا غير مستطاع. فتأمل قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال من؟ ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال في خطاب المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. نعم، فالفرج مأمور بحفظه لا يتبعض، وأما البصر فمأمور بالغض منه، فأخشى يا بني أن الشيطان هول في ذهنك هذا الأمر. فحافظ على الصلاة جماعة وخالط الطيبين وواظب على حلقات العلم السلفي التي تشرح فيها دواوين الإسلام من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. نعم أنت على خير لكنك ركبت خطأ، فتفطن لنفسك واعزم على ما نصحتك به وأوصيتك به، والله الموفق.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السائل من المغرب، السؤال 26، يقول هل تصح إمامة الطفل؟
كيف؟
هل تصح إمامة طفل عمره 12 سنة؟
هذا رجل، نعم، فإذا كان يعقل ويعني يطمئن في صلاته فصلوا خلفه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 27 من المغرب، يقول السائل إنه محاط بالتكفيريين ويدعونه للمناقشة ويرفض، ويقولون تدعي أن معك الحق وترفض النقاش، فماذا علي فعله؟ هل يناقشهم علما أنه ليس عنده علم؟
يا ولد أنت سألت وأجبت، وأئمة العلم والدين لا يجلسون لأهل الأهواء من خوارج وغيرهم. نعم، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل الأهواء، ففي مقدمة صحيح مسلم وحسنه البغوي عن النبي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية، فقال إذا رأيت، وفي رواية إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأنا أؤيدك على ما صنعت، لا سيما أنك ليس عندك علم، أهل العلم ينأون بأنفسهم عنهم ويبتعدون منهم. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله يا أيوب احفظ عني 4، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه ولا تجادل، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. والنقل متواتر عن الأئمة، نعم، بدءا من الصحابة فمن بعدهم من أئمة التابعين ومن بعدهم من أئمة السنة في القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 28 يسأل عن الراجح في حكم الحجامة صائما.
الذي ترجح لدي وعليه محققون أن النهي للكراهة يمعن بين الأحاديث، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. نعم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث شداد بن أوس وثوبان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا النهي للكراهة نعم، وفي حق من يخشى على نفسه الضعف نعم، فيحتجم ليلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 29، تقول السائلة من الكويت: لديهم مصاحف تباع في المعارض، وصفت هذا المصحف الواحد الصفحات ملونة بثلاث ألوان، وردي وأزرق وأصفر، وشكله كالدفتر الدراسي المزركش، ويربط بشريط ملون كالهدايا، ترغيبا لشرائه من قبل الفتيات، وحجمه بحجم الكف، فهل يجوز بيع وشراء هذا المصحف؟
والله يا بنتي أنا لا أقول محرما، لكن أرى ألا تشغل وقتكم به، عليكم بالمصاحف، مصاحف المسلمين المعتمدة المعروفة، ولله الحمد مجمع الملك فهد رحمه الله بالمدينة يطبع مصاحف معتمدة من قبل علماء متخصصين في القراءات وفي الشرع، فعليكم بها. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 30 من ليبيا، تقول السائلة: هل يجوز إعطاء رقم هاتفي الشخصي لشخص أراد خطبتي بعد حصول المقابلة الشرعية للاستفتاء عن بعض الأمور؟
احذري هذا يا بنتي، أنت أجنبية منه فلا تتحدثي معه، وأحذيه على وليك، ووليك يستفسر نعم إذا أراد إذا استدعى الأمر. فكم من رجل أنا بلغتني الأمور يا بنتي لا تعرفينها ولا يعرفها كثير من الناس لكثرة الاتصال بي، وأنا أقول رجل فيه خير وعلى استقامة لا يطلب هاتف امرأة أجنبية منه، فإذا تم العقد له عليك فأنت زوجه، وهنا يستعمل عرفكم نعم في الزيارة لك من وقت لآخر نعم.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله.
وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبي هذا 30
نعم شيخنا.
وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net